نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل مبحث القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة نبي الله آدم. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن أمر عقدي يتعلق بما فعله نبي الله آدم من فعل المحظور، وبما فعله الخبيث الهالك إبليس من ترك المأمور. وقلنا أن ترك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فعل المحظور، واستدللنا بكلام سفيان ابن عيينة وبكلام أبي ثور خالد بن إبراهيم في أن العمل أي عمل الجوارح يدخل في مسمى الإيمان. وقلنا أن من ترك عمل الجوارح بالكلية ولم يعمل خيرا قط، هذا عياذا بالله إن مات على ذلك فهو مخلد في النار، لأن هذا من لوازمه أنه يترك عمل القلب. ووجه ذلك أن هناك علاقة لزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح، بمعنى أن القلب يعمل لابد أن تعمل الجوارح. فمن زعم أن قلبه يعمل وجوارحه لا تعمل فهو كاذب في زعمه ودعواه باطلة. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: ويرجع قول المرجئة إلى قول الجهم، لأن قول الجهم في الإيمان المعرفة تكفي لكي يكون الشخص مؤمنا، وهذا هو قول المرجئة، لأنهم زعموا أن القلب ممكن يعمل والجوارح لا تعمل، وزعم باطل لأنه يخالف المعقول ويخالف المنقول. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أمر آخر يتعلق بقصة نبي الله آدم، وهو خاص بسلطان إبليس والوسوسة والتزيين، خاص بسلطان إبليس والوسوسة والتزيين. ابتداء، ربنا تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن بنص محكم جاء من باب الأخبار، فقال عز من قائل: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وانظر إلى أول الآية وإلى نهاية الآية تجد التلاؤم أوضح من أن يبين: والله أعلم بأعدائكم. طيب، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يعني لا تنزعج ولا تقلق. لما كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا؟ وقد دلت الأدلة الشرعية على أن الأعداء ينقسمون باعتبار الظاهر والباطن إلى قسمين. دلت الأدلة الشرعية على أن الأعداء ينقسمون باعتبار الظاهر والباطن إلى قسمين: عدو ظاهري وعدو باطني. والمعني بالظاهري أن يرى بالحواس ويدرك بها، والمعني بالباطني أي لنراه بحواسنا. العدو الظاهري أخبرنا به ربنا عز وجل في القرآن باللفظ الصريح، فهم أربعة، قال تعالى عن أولهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يبقى اليهودي والمشرك أول الأعداء ونص التنزيل. الثالث قال عز من قائل عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. الثالث ده من الأعداء الظاهريين. وبعدين ما ينبغي لعاقل قط أن يعيش في دنيا ولا يعرف أعداء، يبقى عايش يعمل إيه؟ يبقى يهود مشركين منافقين. النام الرابع النصارى، قال تعالى عنهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دي ثوابت. طيب ده العدو الظاهري، العدو الباطني وهو إبليس، قال تعالى عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والنص ده فيه نكتة أشار إليها العلماء، وهي أن العداوة إذا وقعت ممكن أن تكون من طرف والآخر لا تكون، وممكن أن تكون من الطرفين. قمة العداوة أن تكون من الطرفين. فربنا عز وجل أخبرنا بأن الشيطان لنا عدو، ثم أمرنا أن نتخذه عدو، أي أن تكون العداوة بيننا وبينه من الطرفين. وعداوة إبليس كما لا يخفى عليكم بسبب الدين، فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. هذا العدو يا أخوانا الباطني اللي هو إبليس أخبرنا ربنا عز وجل عنه بكل شيء يعود علينا بمنفعة لنتخلص من عداوته. يعني الشيء اللي خصنا عن إبليس نستخدمه لنتخلص من عداوته أخبرنا به ربنا عز وجل، فقال عز من قائل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ده أصل وخبر، كيد الشيطان كان ضعيفا، وعليه إذا تمكن الشيطان من أحد من البشر بالوسوسة والتزيين فليعلم أن هذا ليس دليلا على قوة إبليس بل على ضعفه بنفسه، لأن كيده كان ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا بالمقارنة بغيره من أنواع الكيد. أيضا سلطان إبليس، ورد ذكر السلطان في القرآن منسوبا إلى إبليس مر بالإثبات ومر بالنفي. سلطان إبليس أي السلطان المنسوب إلى إبليس المضاف إلى إبليس ورد في القرآن مثبتا إلى إبليس ومنفيا عنه. قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يبقى هنا أثبت ربنا عز وجل لإبليس سلطان. وقال عز من قائل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا، استثناء، ومعلوم ما بعد إلا يأتي مخالفا لما قبلها في الحكم. وقال عز من قائل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز من قائل إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نصوص واضحة في غاية الإيضاح. وقال عز من قائل وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يبقى أثبت له ربنا عز وجل سلطان، وفي آيات نفى عنه السلطان. يبقى لابد أن نعرف ما هو السلطان المنفي وما هو السلطان المثبت، لأن آيات القرآن لا تتعارض. طيب في آيتي الحجر والنحل والإسراء نفى السلطان وإبطاله، نفي السلطان وإبطاله على أهل التوحيد. وفي آية النحل الثانية أثبت سلطان الشيطان على أهل الشرك ومن تولاه، فعلم إبليس أن من اعتصم بالله تعالى وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله. بل الأمر أصبح سهل، وجه السهولة فين؟ من اعتصم بالله ولجأ إليه والتزم بأوامره فليس للسلطان، فليس للشيطان عليه سبيل. طيب وفي قوله عز من قائل وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هنا أثبت ربنا عز وجل لإبليس سلطان. فما هو السلطان المنفي وما هو السلطان المثبت، وكيف يبتعد الإنسان عن سلطان إبليس، وإن شئت فقل فكيف يعجز الإنسان عن إضلال بني آدم. لأن إبليس كما قص علينا ربنا عز وجل من خبره لن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله، ومش كده وبس، والعداوة بيننا وبينه بسبب الدين، والعداوة بيننا وبينه مستمرة إلى قيام الساعة. لذلك لما قيل للحسن البصري رحمه الله أينام إبليس، قال لو نام لاسترحنا، لا ينام ويعمل للنهار على إضلال المكلفين. فلا يليق أبدا برجل لا يقف على مكائد الشيطان ومداخله. وكما ذكرت في أول الكلام أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن إبليس بأخبار إن صدقناها وآمنا بها وأثرت في سلوكنا لن يتمكن من الشيطان بأي نوع من أنواع الوسوسة. فإذا وقع أحدنا في شيء عن غير قصد أو زلت به قدمه أو ضحكت عليه نفسه سرعان ما يفيق ويرجع إلى الله عز وجل. طيب السلطان المنفي، خد بالك بقى عشان نعرف السلطان المثبت والمنفي. السلطان المنفي هو الحجة والبرهان، اللي هو وما كان لي عليكم من سلطان، يعني حجة وبرهان أحتج بها عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وصدقتم مقالتي واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. ده المعني بآية سورة إبراهيم وما كان لي عليكم من سلطان. يبقى السلطان هنا الحجة والبرهان. ولذلك إذا أمعنت النظر في وساوس الشيطان وسلطانه على الخلق، وكذلك سلطان المبتدع على الخلق ودعوتهم، تجد ما هو إلا محض افتراء وكلام لا وزن له وقيمة وشبهات يكفي في ردها ذكرها، ما تستحقش الرد. لما ديت من لطف المولى عز وجل بالخلق. وإلا لو أن مبتدع عنده دليل يستدل به على بدعته لكان هذا طعنا في دين الله، وحاش وكلا أن يكون للبدعة دليل يدل عليها. إن كان في الظاهر هو يعني شبه الدليل فيرفعها المبتدع إلى دليل. فقوله عز من قائل وما كان لي عليكم من سلطان حجة وبرهان، ده منفي. طب أمال إيه المثبت؟ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كل ما في الأمر أنه دعا وأمر وبدأ يأتي بالأمان الكاذبة والأدلة العقيمة فاستجاب له القوم واستجابوا لدعوته. طيب أما السلطان الذي أثبته تعالى لإبليس فهو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال. بالإغواء والإضلال، شوف بقى رحمة ربنا عز وجل يا أخوانا، حتى نعلم ونأخذ بالأسباب لنبتعد عن مداخل الشيطان. قال عز من قائل الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يوسوس في الصدر ولا يوسوس في القلب، فإن الصدر فناء القلب. الصدر فناء القلب، يعني القلب إيه؟ بمثابة بيت موجود وحوله مكان واسع، المكان الواسع ده اسمه الصدر والقلب فيه. فالشيطان حينما يأتي بالوسوسة يلقيها في الصدر لا في القلب، فتبدأ الوسوسة تنتقل من الصدر إلى القلب. طيب ممكن ألا تدخل؟ نعم. وممكن تدخل وترجع؟ نعم. وممكن تدخل وتستقر وتستفحل؟ نعم. كل هذا بماذا؟ بما عند صاحب القلب من آليات ونصوص وأدلة محكمات وبراهين قاطعة على أن هذا الذي أتى به الشيطان وسوس وينبغي ألا نصدقه ولا رده. يبقى المسألة محصورة فين؟ فيما عند الشخص من علم، وما عند الشخص من بيان وعقيدة. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق السماء؟ يقول الله. من خلق الأرض؟ يقول الله. من خلق؟ يقول الله. من خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعند ذلك فليسكت وليستعذ بالله عز وجل وليقل: آمنت بالله. ماذا تريد من بيان أوضح من ذلك على مداخل الشيطان لعباد الله الموحدين؟ لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما جه يتكلم عن مداخل الشيطان للمكلفين قال لك إن الشيطان بيسلك 7 طرق لإيقاع الخلق في الضلال، وإن عجز عن طريق ذهب إلى الآخر ولا يكل ولا يمل. 7 طرق، 6 من هذه الطرق ليس للشيطان سبيل فيها على الأنبياء والمرسلين، بل تختلف طبقا لعباد الله ودرجة إيمانه وتقواه. الطريق 7 لا ينجو منه أحد حتى الأنبياء. يبقى الشيطان بيسلك كم طريق يا اخوان؟ كم خطوه؟ 7. 6 منهم لي انا وانت، والسبع من باب اولى. الطريق 7 لا ينجو منه احد حتى الانبياء، وهي يدعو الانسان ليوقعه في الشرك. في الشرك، طيب عجز يوقعه في البدعه، عجز الكبيره، عجز الصغيرة، عجز المباح، يشغله بالمباح. وهيقول طب ايه اللي فيه؟ ما هو المباح معناها ان رأس مالك ضاع، عمرك ضاع وستفلس. هذه كثير من الناس يستجيب للشيطان في المساجد، يقول خلاص يا عم انا ماليش دعوه، لا رايح المسجد ولا بتفرج على الماتش، انا هقعد كده اهو. طب ما ده غايه المنى عند ابليس، ضاع عمرك، وكيف تتقرب إلى الله وعمرك قد ضاع؟ يبقى المباح بعد ذلك يشغله بالمفضول عن الفاضل. دول 6، ودرجات الخلق فيهم متفاوتة: الشرك والبدعة والكبيرة والصغيرة والمباح، ويشغله بالمفضول عن الفاضل. لحظة واحدة، حاضر معايا يا اخوانا كده؟ طيب عجز ياتي للمسلك 7 ولم يتمكن الابليس من العبد، ودي لا يتمكن منها من الانبياء، يعمل ايه؟ يسلط على هذا الصالح اولياءه من شياطين الانس والجن فيؤذونه ايذاء حسيا، وهذا الذي وقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند مسلم: إن عفريتا من الجن تسلط علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمسكت فأمكنني الله منه فخنقت، وتذكرت دعوة أخي سليمان، ولولا ذلك لربطته في سارية من سواري المسجد. يبقى هم راح. كذلك الإذاء الحسي من أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وغيرهم من مشركي مكة على النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر إبليس. واضح يا اخوانا؟ طيب يبقى يدعوك الى الشرك ثم الى البدعة، دية المراتب. يدعوك الى البدعة، الشرك الاول، البدعة. اخونا يسأل يقول البدعة مطلقة؟ نعم، لان يوقعك ابليس في البدعة احب اليه من ان يوقعك في الكبيرة على الاطلاق. معايا يا اخوانا كده؟ ولك، وليس معنى هذا ان كل بدعة اقبح من كل كبيرة، لا، على وجه الإجمالي البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ووجه ذلك كما قال سفيان رحمة الله عليه: أن البدعة لا يتاب منها، والكبيرة والمعصية يتاب منها. فانظر كيف حدد الأئمة مسالك إبليس لإضلال الخلق، ومع ذلك قل من يستجيب. يبقى سلطان إبليس في الوسوسة لهن علم من السلطان، الحجة والبرهان منفي، لا حجة ولا برهان، ده كل ما في الأمر إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بس كل من الشجرة أكل، ولكن جاء ببعض الأمور سنتكلم عنها بالتفصيل، لأن هذا هو الذي يحدث. لأن سعادة الشيطان أن يبتدع الخلق في دين الله عز وجل، أسعد شيء للشيطان. أما المعصية يوشك أن يتوب منها، أما إن وقع في بدعة أقل أن يتوب، لأن المبتدع كما تعلمون يظن أنه ببدعته يتقرب إلى الله عز وجل. طيب، كما تعلمون بالنص القرآن لما أمر ربنا عز وجل إبليس بالسجود لأبينا آدم وأبى واستكبر، بعدها أمره ربنا عز وجل بالخروج من الجنة، أخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا، إلى آخر النص. يبقى إذن بعد الأمر بالسجود جاء الرفض والترك من إبليس، أمره ربنا عز وجل بالخروج من الجنة، خرج، أخرج منها مذؤوما مدحورا. طيب، بعد ذلك أمر من الله عز وجل لآدم وزوجه حواء بسكن الجنة وفيها مقومات الحياة، إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، مقومات الحياة في الجنة. بعد ذلك حدثت الوسوسة من إبليس لأبينا آدم. السؤال بقى بيقول إيه؟ فإن قيل أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم فيها فكيف وسوس له، كيف وسوس له؟ طبعا احنا عندنا اخبار بترد، والخبر يلزمه التصديق، وان لم نعلم عن كيفية وقوع الخبر شيء، ودي عقيدة. عندنا اخبار، قال تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآته، الآيات. يبقى الوسوسة وقعت بعد أن خرج إبليس من الجنة وسكن أبينا آدم وزوجه حواء في الجنة. طب وسوس إزاي وهو خارج عن الجنة، وكيف تمكن من إيصال الوسوسة إلى إبليس إلى آدم؟ ونحن نقول الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حقيقة الأمر يا أخوان، وده القول الصواب، وده الأصل اللي احنا أصلناه في بداية القصص، لما قلنا يا أخوان القصص هذا بالنسبة لنا غيب، والغيب نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه، ونعلم يقينا أن ما أخفاه ربنا عز وجل في القصص نعلم يقينا ليس فائدة من معرفته لنا، شيء ربنا أخفى خلاص انتهت، البحث عنه مخالفة شرعية وعبث. طيب نجول في أقوال أهل التفسير، والله طالما غيب وما فيش دليل الكف هو الأصل. وضربنا مثالا قبل ذلك على قول نبي الله إبراهيم، قول ربنا تبارك وتعالى فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. ده اللي نؤمن به. أربعة، ربنا سبحانه أمر نبي الله إبراهيم أن يأخذ أربعة من الطير، ما هي لا ندري ولا نتكلف ولا نتكلم. والله في أخبار مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة نجيبها، ما الذي يضيرنا؟ لا شيء. أما لا يوجد فالكلام فيها مخالفة ومضيعة للوقت وتشتيت لأفكار القوم بلا فائدة. لذلك لا يحسن أبدا ولا يحمد أن رجل مثلا في مثل هذه القصة على المنبر ويبدأ يقول للناس واختلف العلماء في أنواع الطير على خمسة أقوال، ويسرد ويبدأ يرجح ويضعف وليس عنده سند ولا أدلة إلا عدم العلم. طب ما الداعي؟ كذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقول لك برهان ربه جبته منين؟ ده غيب. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. يبدأ يتكلم من بذنبها برأسها. طب جبت منين دي يا اخوانا؟ امور لابد ان نراعيها حينما نسرد على الناس. فان سئلت من سائل قل له لا، السؤال غلط، لان انت بتسأل عن غيب، والغيب الاصل فيه الدليل، والدليل غير موجود، يبقى ما نتكلمش. ازاي؟ ما هو لو فيها منفعة لأخبرنا بها ربنا عز وجل. فلما لم يخبرنا علم أن ليس لنا إيه فيها إيه فائدة. فالعلماء قالوا لم يرد في كيفية الوسوسة دليل شرعي من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فعليه لزاما أن نكل الأمر إلى الله تعالى ونؤمن بوقوع وحدوث الوسوسة من الشيطان لآدم. ده اللي واجب علينا. وسوس، ايوه وسوس، زي ما قلنا قبل ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. يقول لك ابليس من الجن ولا من الملائكه؟ انت بتقول له من الجن لان النص صريح. يقول لك طب كيف دخل في الامر؟ قال لا، تقول ان الله تبارك وتعالى امر ودخل في الامر، وفي نص صريح في كتاب الله اذ امرتك. خلاص، يبقى ده نص بنسميه نص متشابه، أو الدلالة فيه غير صريحة، بننتقل إلى نص محكم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أهو وإذ أمرتك؟ لأن دايما أهل البدع يعني يأتون إلى النصوص المتشابهة ليستدلوا بها على الطعن في الشريعة، والله من ورائهم محيط. يبقى يا أخوانا أعدل الأقوال بل أصوب الأقوال أن الوسوسة من إبليس لأبينا آدم وقعت، وإبليس خارج الجنة وتمكن من الوسوسة. كيف تمكن؟ لا ندري. كيف وقعت الوسوسة؟ علمها عند ربي، واخد بالك؟ أما كون أن نقحم أنفسنا في مثل هذه الأمور التي أخفاها ربنا عز وجل عنا، انتبه، ولا سبيل للوصول إليها، هذا من العبث. هذا من العبث. ليه؟ فيه علوم معينة الله سبحانه وتعالى أخفاها عنه ولا سبيل للوصول إليه. انت عارف لو أخفاها وفيه سبيل للوصول ماشي هندور حتى نصل، لكن ده أخفاها وما فيش سبيل للوصول، فإذا بحث الإنسان فيها ده بعيد عنك راجل فاقد العقل. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند ربي. يبقى موضوع منتهي. يبقى أجي بقى أضيع الوقت وأبحث وأقول أنا بعمل بحث في كيفية كيف وسوس الشيطان لأبينا آدم؟ لا. أو كيف وسوس له وهو خارج الجنة؟ لا، ما ينقلش خالص، كان ده مخالف. ليه؟ لأن بحث في شيء استأثر الله بعلمه عنه، ودي قاعدة مطردة، كل ما استأثر به ربنا عز وجل عنه وأخفاه ما ينفعش نبحث فيه. زي بالظبط، تخيل بقى واحد وصل به الخبل يبحث ربنا كتبني في الجنة ولا في النار، لن تصل إلى هذا ولو شققت نصفين، لن تصل إلى هذا. ليه؟ لأن ربنا أخفى هذا عنك، ولا سبيل للوصول إليه مهما أتيت. يبقى في هذه الحالة نسلم لأخبار المولى عز وجل. لذلك بعض الناس قالوا إيه؟ أنه صعد إلى الجنة صعودا عارضا لتمام الابتلاء، وقيل أنه وسوس لآدم وهو في الأرض. طب جبت الكلام ده منين؟ دي أقوال مبسوسة في الكتب. لا، لسه النهاردة واخدين في أصول أهل السنة والجماعة في الطلاق والاستدلال لا يقبلون قولا ها ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. بس انت قلت هو وسوس له طلع للجنة طلوع عارض، واخد بالك؟ طيب جبتها منين عشان تتكلم في غيب؟ ما عندك دليل على الرأس ولا حيب، ما عندكش، خلاص اسكت. طيب في قصة مشهورة وللأسف تذكر من بعض القوم، وعلشان كده يا أخوانا الكلام اللي هقوله كده كل من يعتلي المنبر ويتكلم يعلمه للناس، وإن كنت ممن لا يعتلي المنبر فطبقه على نفسك. إياك أن تسمع قولا من متكلم في شرع الله ولم يسند قوله إلى الدليل وتسكت له. إياك فعلك ده مدعاة لكل من هب ودب يتكلم. لا، أنا لازم أخلي اللي على المنبر يحترم عقول المستمعين، يحترمها ويقدرها. مش أطلع أبدأ أهذي بما لا أعلم وأقول خلاص أنا لا. الذي يحمل المتكلم على أن يقدر نفسه ويحكم أمره هو المستمع. عرفه اللي قلت الكلام ده منين. أنا راجل ربنا سبحانه وتعالى حباني عقل وفهمني. ما الذي أدراك أن إبليس دخل الجنة في جوف حية؟ ماذا اللي بيقال؟ أخبرك أم دخل في جوف حية وأم دخل الجنة؟ طب ده طعن في الذات الإلهية، طعن في رب البرية سبحانه وتعالى. ومع ذلك القصة دي مبثوثة في كتب التفسير وبعض كثير من الخطباء يتكلم به. لا، أمر الأمور ما كان كده. أنت سمعت واحد بيقول لك قال رسول الله على المنبر. لو أنت فعلا عندك غيرة على الدين وينزل قول له أنت قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الحديث ده فيه إن تمعر وجهه واحمر أعرف أنه هو رجل صاحب هوى. إن اعتذر وقال لك والله يا أخي الفضل الحديث صحيح ولكن مش فاكر تخريجه، آه طب لو سمحت المرة الجاية جيبه لي. ما هو ده العلم. أما أنك تترك يتكلم وخلاص ولا سيبه يتكلم عشان ننزل، طب ما المرة الجاية يستخف من الناس. طب أنت مثلا راجل عندك دراية من العلم ولم تفطن لكلام اللي بجوارك عنده دراية، ما ممكن يتكلم هذا المتكلم بالسم الزعاف. واحد يقول لك عندنا خطيب كان جسمه كبير أو يتكلم كلام ملوش حل، ما هو مش عارف. يبقى الله يبارك فيكم، أرجو أن نستوعب هذا ونطبقه في واقع الحياة. كل من يتكلم لابد أن يتكلم بعلم. يقول أنه صعد إلى الجنة صعودا عرضا لتمام البلاء، قلنا هذا قول علي على الدليل يرد على صاحبه. وقيل أنه الوسوسة لآدم وهو في الأرض، برضو قول عار عن الدليل. يبقى نقول تمت الوسوسة ولا ندري عن كيفيتها شيء، هذا هو الصواب. طيب قال تعالى نصوص شرعية وردت في ما الذي فعله إبليس مع أبينا آدم، يعني وسوس له إزاي ليه. الكلام ده الله عز وجل ذكره بالتفصيل. تعلمون لماذا؟ لأن أهل البدعة وأعداء الأمة على اختلافهم سلكوا مسالك إبليس مع أهل الحق لإضلالهم عن دينهم، وهنا مكمن الخطورة. أنا كان لي مبحث كده في السيرة بعنوان مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم. سلكوا 14 مسلك أو 15، كل هذه المسالك سلكها مشركو مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يعني إيه؟ يعني ما فيش جديد، كل ما في الأمر كان هناك أبو جهل والنضر بن الحارث وهنا فلان وعلان، ما فيش جديد خالص. ولكن هم إيه؟ نظروا ما فعلته مشركو مكة وبدأوا يأتون به، نظروا ما فعله إبليس وبدأوا يأتون به، وسيأتيك الأمر بالتفصيل والبيان. يبقى ما هو الهدف من أن الله عز وجل أو الحكمة من أن الله ذكر علينا أو قص علينا بالتفصيل ما فعله إبليس مع أبينا آدم للعظة والاعتبار. يعني إيه؟ ما فعله إبليس مع أبيك سيفعله معك شئت أم أبيت، فانتبه. تخيل بقى فيه بيان أوضح من كده، يعني بالتمام والكمال كده. المخابرات جابت لك تقرير قال لك خد بالك اللي فعلوه التتار مع المسلمين واللي فعلته الشيعة مع المسلمين خد بالك بيقرر تاني، انتبه. ومع ذلك وضعوا رؤوسهم في الرمال وقالوا كما أننا لا نرى لا نرى. طيب عاوز بيان أكتر من كده إيه؟ بقول لك خد بالك الأمور بتتكرر. الناس دي التاريخ أسود تجاه أهل السنة، والتاريخ ما موجود والوثائق موجودة أوضح من شمس النهار. فبنقول لك انتبه وخد بالك حتى لا يتمكنوا ويعلو أهل السنة سيسحقوهم والله من ورائهم محيط. قال لك لا ده اتغيروا بقوا كويسين. هو إبليس بيتغير؟ ما سمعناش إن إبليس تغير.
عليه لعنة الله.